كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه مرة أخيرة نعرض فيها لآيات جاءت في سورة البقرة تتحدث عن وضع عسر وشدة وبلاء ووضع عصيب بين الرجل وزوجته في الحياة الأسرية، إذ مات الزوج فماذا يترتب على المرأة، أو طلقت المرأة فماذا ينبغي على الزوج أن يقدم لها. وقد جعل الله تعالى العلاقة الأسرية آية من آيات الله تعالى، فقال الله تعالى كما سمعتم في الآية الخاتمة: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. جعل بناء الحياة الزوجية أو انحلال الحياة الزوجية أو أحكام الحياة الزوجية آية من آيات الله عز وجل. وفي قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يصرح القرآن بأن بناء الحياة الأسرية آية من آيات الله. نحن نعلم يا أخوان بأن الشمس آية من آيات الله، بأن القمر آية من آيات الله، بأن الكون آية من آيات الله، لكن القرآن الكريم يقول بأن الزواج آية من آيات الله، بأن الحياة الأسرية آية من آيات الله، بأن انحلال الزواج وأحكام الزواج آية من آيات الله. ولعلنا لا نتنبه، أو لعل الناس لا يتنبهون، يعني شو عظمة أن يتزوج رجل امرأة؟ شو هالآية العظيمة التي تهز الكون؟ يعني الشمس آية عظيمة واضحة جليلة، الأرض الكون آية واضحة جليلة، لكن كيف يكون الزواج آية واضحة عظيمة؟ أنتم تعلمون يا أخوان بأن الدول الأوروبية تصنف في قائمة الدول الهرمة، ذلك لأن هؤلاء القوم أهملوا مسألة الأسرة في كثير من 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 أفرادهم، لذلك ماتت الأجيال. الآن صار في الأجيال عم تصير أجيال مسنة هرمة. هل يوجد مواليد جدد؟ هل يوجد أطفال جدد؟ هل يوجد أسر جديدة؟ هل يوجد أجيال جديدة؟ الحقيقة هذا الأمر نادر عندهم، لذلك يقولون إن الهرم السكاني عندهم منقلب، يعني أعلى الهرم هم المسنون، بعدين بيجي الشيوخ، بعدين بيجي الهريمون، بعدين بيجي أقل منهم الرجال، بعدين بيجي الشباب، بعدين الفتيان، بعدين الأطفال. الأطفال قلائل، لذلك هم يخافون بأنهم مهددون بالانقراض، مو لأنه ما عندهم اقتصاد، مو لأنه ما عندهم أموال، مو لأنه ما عندهم علوم، مو لأنه ما عندهم مطارات، مو لأنه ما عندهم تسلح، لأنه ما عندهم إنسان، ما عندهم زواج، ما عندهم أسرة. فالأسرة هي آية من آيات الله عز وجل، إقامتها أو حتى انحلالها بالإسلام. ضبط الإسلام إقامة الحياة الزوجية، عقد العقد. نحن في القرآن الكريم يا أخوان تسمعون 146 آية تتحدث عن الأسرة وما يتعلق بها، حتى انحلال عقد الزواج كمان ضبطه الإسلام، حتى انتهاء الحياة الزوجية بموت أحد الزوجين ضبطه الإسلام. فالآن الآية تقول: والذين يتوفون منكم الآن في زوج كان متزوج امرأة ومات، الآية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بمعنى أنه يطلب من المرأة أن تبقى لازمة بيت الزوجية سنة كاملة ولا تخرج منه، وينفق عليها الورثة من مال هذا المتوفى. لكن هذه الآية نسخت قبل الإسلام، كان الجاهليون هكذا، إذا مات الرجل فإن زوجته تلزم بيت الزوجية سنة كاملة، فجاءت الآية هذه الآية تثبت ما عليه الجاهليون وتؤيده، ثم إنها نسخت بأربعة أشهر وعشرة، فقال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فكانت عدة المرأة إذا مات عنها زوجها أنها تتربص بنفسها سنة لا تتزوج، وتلزم بيت الزوجية ولها السكنى ولها النفقة. ثم إن هذه الآية نسخت، الآية الآن التي أقرأها عليكم منسوخة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه منسوخة بأربعة أشهر وعشرة. ثم قال القرآن فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، بعد هذه العدة لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يعني إذا تزوجت المرأة أو إذا مضت إلى سبيلها خلاص هي تحللت من عقد الزوجية مع هذا المتوفى. والله عزيز حكيم، بمعنى هذه الآية الله عزيز، الله عز وجل يريد أن يقول بأن من يخالف أوامره فإن الله عز وجل لا يخالف، فهو عزيز لا يدرك، وحكيم يعني يضع الأمور في مواضعها جل جلاله. ثم قال القرآن الكريم في خاتمة الحديث عن الطلاق في سورة البقرة قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وإذا طلق أحدكم زوجته فليعطها هدية جبرا لكسرها وتطيبا لخاطرها فاضلة عن المقدم والمؤخر والنفقة الزوجية في أثناء العدة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال العلماء المتعة هي الكسوة أو المال الذي يعطيه الزوج للمطلقة زيادة على الصداق لتطيب نفسها ويعوضها عن ألم الفراق. عرفها المالكية قال المتعة هي الإحسان إلى المطلقة حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة. يا أخوان هذه الآية أنا لا أعرف كم واحد من المسلمين طبقها، أو أنا ما بعرف أولا كم واحد من المسلمين بيعرفها، نحن كمسلمون نقرأها، لكن معنى هذه الآية أنه ينبغي على كل مطلق بعد أن يعطي زوجته كامل حقوقها إلى متقدم إلى متأخر إلى نفقة كامل حقوقها تخلص نهائيا، إلا يا أختي إلك شيء عندي تقول له لا، بس يخلص يروح يجيب 50,000 ورقة سوري يبعث لها هون إلا هدون هدية. هذه اسمها متعة، وهذه معنى وللمطلقات متاع بالمعروف كل واحد على ما يقدر عليه، هذا بيقدر 50,000 50,000، هذا بيقدر 500,000 500,000، هذا بيقدر 5 مليون بيبعث له 5 مليون بيقول له هذه هدية مني لك، مع أنه في طلاق، مع أنه هو طلقها لسبب معتبر شرعا، مع أنه هي ما عم تفهم عليه على الإطلاق، ومع أنه هي أزعجته خير الله، ومع أنه هي ما استطاعت أن تتواءم معه ومع أمه وأخواته، ومع أنه هي ما دارت بال على بيته ولا على أولاده وأعطاها حقوقها، وبإلا فضلي هي مليون ورأس سوري هدية. أنا لا أدري يا أخوان كم مسلم كم مسلما يعلم حكم هذه الآية، ثم لا أعلم كم من المسلمين من طبق هذه الآية، غير أنني أنا أعلم وبعض أخوان قاعدين معكم أنا أعلم منكم من فعلها. بس هلأ في شيء المهم، شو حكم هذه الهدية؟ يعني هلا انا بدي اعطي الله عز وجل عم بيقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، شو الحكم؟ يعني هي سنه لما فرض لما اباحه، هلا اذا فرض وهالمسلمين ما عم يعطوا المطلقات هالمبلغ معناتها كل مين فعل هيك آثم، هلا اللي ما بيصلي العشاء آثم. شو معنى الفرض؟ يعني فاعله يثاب وتاركه يعاقب، ومعنى آثم يعني بده يتعاقب. معناتها حالات الطلاق اللي بالأسر العدلي قلت أو كثرت، أنا ما بعرف كم واحد عم بيطبق هذه الآية. والآية تقول وللمطلقات، هذه لي وبعدين المطلقات، المطلقات اسم جمع محلى بأل يفيد العموم، يعني كل المطلقات حق عليها الحق عليه. هي بديت أنا بلشت، هي ظلمت، أنا ظلمت، الله قال لكل المطلقات وبعدين قال حقا. شو حكم المتعة؟ هذه تسمى متعة المطلقة. ما حكم متعة المطلقة؟ حكمها مستحبة عند الجمهور سنة، واجبة عند الشافعية. الشافعي بيقول يجب إنكم تعطوا كل مطلقة هدية فوق حقوقها بعد حقوقها. قال لأن الله عز وجل قال حقا على المتقين، حق حق. لكن غيره الجمهور لهم أدلة أخرى. بس يا أخوان إذا كان الأمر واجبا معناته كم من الناس يعصون الله عز وجل في طلاقهم. وإذا لم يكن واجبا مستحبا، شو يعني مستحبا؟ يعني الله يحبه. كم من المسلمين لا يفعلون ما يحبه الله تعالى. لذلك أنت بحاجة إلى معلم، بحاجة إلى شيخ، بحاجة إلى مجلس علم، وولادك بحاجة، وزوجتك بحاجة. وفي فكرة يا أخوان معناتها الطلاق ليس تشفيا، ومعناتها الطلاق ليس انتقاما، ومعناتها الطلاق في الإسلام ليس شرشحة للعائلة وجرجرة إلى المحاكم. يعني واحد الآن أنتم بتعرفوا الشركات التجارية ترسل هدايا لعملائها لكسب الزبائن وكسب قلوبهم. هلأ واحد مطلق وحدة، الإسلام قال له بعد حقوقها روح أعطي لك ياها 1,000,000 ليرة سوري أو أكثر أو أقل. ليه؟ من أجل أن يبقى المجتمع متحاببا. خير إن شاء الله، نحن كنا زوجين والآن تبين أنه أنا غير مناسب أو أنت غير مناسبة، تفضلي هذه هدية مني إليك، لا تأخذينا، السلام عليكم. فيبقى الاحترام وتبقى الإكرام ويبقى الشكر ويبقى الثناء ويبقى المجتمع مترابط. أما ما معقول يا أخوان في مرات شباب عم تتزوج، بنات عم تتزوج، ما صلوا 2 شهر، ما صلوا 3 أشهر، ما صلوا 1 سنة، الله أكبر، يتكلم في حقها كلاما من أسوأ ما يمكن، وتتكلم في حقه كلاما من أسوأ ما يمكن، يتكلم أهلها عليه كلاما فاحشا، يتكلم أهله عليها كلاما فاحشا من غير المعقول. ولساتهم زوجين لسه ما صار طلاق. الإسلام يقول إذا طلقت، عند الشافعية يجب، عند الجمهور يسن، يسن لك أن تعطيها هدية. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته. هذه الأحكام الشرعية دلائل على عظمة الله تعالى، دلائل على كمال هذا التشريع، دلائل على استمرارية هذا الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان. لعلكم تعقلون، بس هذه الأحكام تحتاج واحد في برأسه عقل وفي بقلبه إيمان حتى يتلقى عن الله تعالى أوامره. وبهذه الآية ختم حديث الطلاق في سورة البقرة. شوف الخاتمة، الخاتمة أنه أقدم هدية لمن تفارقها من النساء للمطلقات. الآن أنا أيها الإخوة بعد أن مررنا على آيات مرت يعني عديدة، مر معنا أحكام الطلاق، تكلمنا عن تعريف الطلاق بأنه حل القيد وفيه إشارة بأن الزواج قيد، وتكلمنا عن أنواع للطلاق، الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وتكلمنا عن الطلاق المشروع والطلاق غير المشروع، وقلنا بأن الطلاق المشروع له 3 شروط: واحد أن يكون لسبب معتبر شرعا، والثاني أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، والثالث أن يكون مرة واحدة. وبعد ما تكلمنا عن الرضاع وعن العدة وعن النفقات وتكلمنا عن عدد المطلقات، أنا أحب أن أختم آيات الطلاق والحديث عن آيات الطلاق بخمسة نصائح في مسألة الطلاق، وهي مهمة جدا، وأنا أتمنى هذه الخمسة أن تحفظوها جميعا رجالا ونساء. وأتمنى أن تكتبوها وترسلوها رسائل على جوالاتكم أو على مجموعاتكم حتى تشيع بين الناس، حتى إذا فكر واحد من المسلمين أو فكرت واحدة من المسلمات بأنها بحاجة إلى مسألة الطلاق تراجع هذه الخمس كلمات مهمة جدا، وهي خلاصة والله أعلم ما وجدت في آيات الطلاق في سورة البقرة بالإضافة إلى سورة كاملة سورة الطلاق التي مرت معنا عندما فسرنا جزء قد سمع. أول ملاحظة أو نصيحة في مسألة الطلاق: لا تجعل الطلاق أول الحلول، لا تجعل الطلاق أول الحلول. الطلاق يا أخوان تشريع استثنائي، والأصل أن الناس يتزوجون فلا يطلقون، هذا الأصل، هذه القاعدة، لكن يبقى هناك حالات استثنائية الحل فيها والصواب فيها والخير فيها للطرفين وللمجتمع وللأولاد أن يكون الطلاق، لكن هذا الطلاق لا تجعله أول الحلول. أنا أفاجأ يا أخوان، يأتيني شاب حقيقة بس شهرين لسه متزوج، شهرين بالضبط، بيقول لي أستاذ أنا فكرت وتمليت بالتفكير وكذا وأنا أريد أن أطلق. شهرين يا رجل. تأتيني فتاة تقول: يا أستاذ أنا صلي 6 أشهر متزوجة، هي وأهلها، تقول هي ويقول أهلها ويقولون: والله بنتنا تعبت كثير وما عاد تتحمل وصبرت ونفذ صبرها. الله أكبر. قلت لها: يا بابا أنت يعني 6 أشهر نفذ صبرك؟ أنت شو دارسة يا بنتي؟ قال: أنا مهندسة. قلت لها: سامحيني أنا ظننتك خريجة حضاني. يعني طفل الحضاني بينفص صبره فورا، يعني إذا بتقعده بالدرس هيك نص ساعة 3/4 ساعة ساعة بدي خلقه ما عاد يقدر يطيق أنه يجلس على الأطلاق، بس هذا الحضاني. أما ما معقول مهندس نص ساعة ينفص صبره، هذا مو مهندس بلا ريب. مو معقول بنت من بناتنا مهندسة 6 أشهر نفذ صبرها، ما في صبر معناتها، وتريد أن تذهب باتجاه الطلاق. من غير المعقول يا أخوان أن يعقد شاب على فتاة بعد 2 أسبوع تطلق هذه الفتاة، وفي عذر تتكلمه البنات ويتكلمه الشباب، بيقول: أستاذ أنا شفت هيك أحسن من أولها، بلا ما نعذب بعض ملاحقا، فأنا من أولها مشان ما يعني الضايقة والضايقني بدي أترك. ليش هذا الأخ وهذه الأخت عندما يقول هذه الكلمة يخبرني بأنه لا يعرف شيئا عن الزواج، لا يعرف شيئا أصلا، مو عارف إيش هو هذا الزواج. الزواج إذا أردنا أن نضغطه بكلمة واحدة هو تحمل مسؤولية فقط، تحمل مسؤولية. نحن لما بدنا نزوجك بدنا نحملك مسؤولية، بمعنى أنك ستجد ثقلا وستجد مشقة. بقى هذا الرجل عم بيقول لي أنا ما بدي أتحمل مشقة ومن أول خليني أترك، معنات الرجل أصلا ما له عارف لما جاء ليتزوج ليش جاي، هو ظن بأن الزواج هو ما يقال له في الأغاني وفي المسلسلات. الزواج يا شباب، الزواج يا بنات، هو تحمل مسؤولية، تحمل مشقة إضافية، لكن هذا التحمل يرفعك في الدنيا والآخرة ويرفعنا، هذا التحمل يرفعك في الدنيا والآخرة ويرفعنا. فأنت استعد، وأنا بقول يا بنات بلا ريب، يا أخواتي اللي عم تسمعوا أو اللواتي ستسمعنا، بلا ريب أنت عند أبيك وأمك مرتاحة أكثر منك عند زوجك، بلا ريب، لأنه عند أبوك وأمك الله يخلي لك أمك هي القائمة بمسؤوليات البيت داخل البيت، وأنت تساعدينها على سبيل النفل، وأبوك رجل عمره 50 سنة 40 سنة 60 سنة، هذا رجل صلى عم يشتغل 30 سنة، فجمع شيء، ادخر شيء، شكل حياة مالية مستقرة بطريقة ما. هذا الشاب اللي حنزوجك يا الآن مبتدئ، ما صار له 5 سنين عم يشتغل، ما زالت حياته المالية من دون استقرار، فأنت كنت في بيت في استقرار مالي، هلا حتروحي إلى بيت أقل استقرارا، عليك مسؤولية. أمك من 30 سنة كانت تتحمل ما تتحملين. فيا أخوات ويا أخوان ويا شباب ويا رجال، نصائح حول الطلاق: لا، أول وحدة، لا تجعل الطلاق أول الحلول، الطلاق آخر حل، لأنه ما في أسهل من الطلاق. أنا مرات لما أساوي دورات تأهيلية للحياة الزوجية ابنادي لأصغر ولد بيحضر حاضر معنا، مرات بيكون أب جايب ابنه معه، والحقيقة بوقفه جنبي بيقول له تعال تعال عمو واقف هون نشوف، قول حبيبي، قول طاء بيقول طاء، ألف لام لام، قاف قاف، بيكون عمره 6 سنين هذا الولد، بيقول له شايفين هلا هذا قال طاء ألف لام قاف، يعني مو رجولة أنت أن تقول طاء ألف لام قاف، ليكو هذا أبو 6 سنين بيقولها، الرجولة أن لا تقولها. فلا تجعلوا الطلاق، طلاق صح حل بس هو حل استثنائي، بس يا إخوان لما نشوف نسبة الطلاق في سوريا ترتفع معناتها نفهم بأن الناس والشباب والأجيال الجديدة ما تفهم إيش يعني زواج وإيش يعني طلاق. 5 نصائح أختم بها مباحث الطلاق المتعلقة بسورة الطلاق، بسورة الطلاق وبآيات سورة البقرة. 1، لا تجعل الطلاق أول الحلول. 2، لا تتكلم وأنت غضبان، هذا يحتاج إلى تدريب. 80-90% من الذين، ما عندي الرقم بالضبط بس يعني الغلب الغالب من الذين يطلقون، يطلقون من دون عقل من غضب. قل أن أجد، أنا جاءني يعني رجال هم يتدارسون في مسألة الطلاق عن عقل، بس قل 1-2-3-5-7-10، بس جاءني المئات إن لم يكن الآلاف خلال سنوات طويلة كلهم طلقوا في أثناء الغضب كلهم، ولو سكتوا لكان أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غضب فليسكت. هذا بس بده تدريب. هلأ دربوا حالكم يا شباب اللي مالكم متزوجين، يا رجال دربوا حالكم، يا نساء دربوا حالكم. كم وكم من إنسان غضب فباع بيته، باع بيته وقع البيع هو غضبان، خرب بيت الرجل. كم وكم من رجل غضب فباع سيارته، كم وكم من رجل غضب ففك الشركة بينه وبين شريكه، كم وكم من رجل غضب ساوى حادث سيارة، كم وكم من رجل غضب فطلق زوجته. هلأ في مرات يتدارك الأمر، بس في مرات كثيرة لا يتدارك. في مسألة يا أخوان، ما حكم طلاق الغضبان؟ الناس بتفكر وتأتي إلى الشيوخ وإلى المفتين وإلى فورا هيك الكلمة المتبادرة والمحفوظة لإلكم حتى يعني، إنه والله يا شيخنا أنا مبارح مرتي طالعت لي خلية، قلت لها أنت طالع بس كنت طالع خلية أنا كنت غضبان. هو يتوقع أنه معناته طلاق الغضبان لا يقع. الجواب، هل يقع طلاق الغضبان؟ الغضب 3 أنواع، فغضب، فبعض الناس إذا غضبوا خرجوا عن عقولهم صاروا مجانين، وبعض الناس إذا غضبوا ضبطوا أقوالهم وأفعالهم عاقلين جدا لو غضبا، والنوع الثالث من الغضب بين بين، لا له مجنون ولا له عاقل. هلأ يلي إذا غضب جن هذا المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا أخذه ولا عطاؤه ولا وكالته ولا صرفه ولا زواجه ولا طلاقه، فطلاق المجنون لا يقع. بس هيك بده يكون مجنون. قالوا كيف بدنا نعرف هذا المجنون؟ كيف بدنا نعرف هذا البني آدم مجنون؟ يعني هو بده الحقيقة بده يثبت، يحط لنا واسطة مشان نساويه مجنون. عرفت؟ بأم ما بيقع طلاقه. طيب كيف قال يعرف بأنه مجنون؟ قال بحيث أنه لا يفرق بين أعلى الوادي وأدناه، ولا يفرق بين الماء والنار. يعني إذا في ماء ونار ما بيعرف يفرق بيناتهم بهديك اللحظة. فهذا الآن أغلق على عقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، بس يتسكر على العقل ما فيش طلاق. بس هدوم نادرين من الناس هيك. طبعا هذا موقف ما يحسد عليه، موقف غير جيد وموقف طفولي وموقف، هذا إنسان لا يصلح لشيء. لا تعتمدوا، إذا بتعرفوا واحد بس يغضب بجن نصيحة هي عم بقولكم رجالا ونساء، لا تعتمدوا عليه بشيء بنوب بنوب، لا تسلموا محل ولا سيارة، لأنه هذا بلحظة بجن، وإذا جن بكرة بيقلب لك السيارة بالوادي، وإذا جن بيروح بيترك المحل بيسلم مفاتيح للحرامي وبيركون. نصيحة لا أبدا لا يعتمد عليه بشيء. وبالجملة إذا جاءكم يتزوج لا تزوجوه، مخرج إذا ضربت براسه شي جنان. هلا في مرات واحد هو بيجي بيقول أنا أستاذ بس يضرب براسي عرق الجنان ما عاد بتحمل. أخي بس يضرب عرق الجنان لا تجي عنا لفنتي، لا تجي تتزوج بنات العالم مدام بيضرب عرق جنان لحتى تضبط نفسك ما يكون هذا العرق يمر بالمخ تبعك، لأنه أنت خطير، خطير بتروح حالك وبتروح من وراءك وبتروح الناس لا يعتمد عليك بشيء. يا شباب سامحوني، إذا واحدكم بيعرف نفسه هيك لازم تعالج حالك من الغضب. تبقى أسألني كيف بدي أعالج نفسي من الغضب، بس الآن الوقت لا يسمح أنه أخبرك. على كل أحوال، الغضب ثلاثة أنواع. فالنوع الأول من يذهب عقله إذا غضب، هذا لا يقع طبقه. النوع الثاني لا، من يضبط، يعني هو بيطلع خلقه بس ضابط كلامه وأفعاله وحركاته متزن، وهيك لازم يكون المسلم. بيطلع خلقك كلاتنا بنغضب، بس كن متزن يا أخي في غضبك. لا تخلي الآخرين يضحكون عليك، لا تخلي الآخرين يصوروك. جاءت مرة امرأتهم قالت لي بأنه بنات حماي بيستغضبوني 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 حتى إذا غضبتوا بيشعلوا المسجلة وبيسجلوني. شو عم بحكي؟ وبس يجي زوجي وينعود هيك يعني التحكيم مع عمي بيقولوا له اسمعوا اسمعوا شو قالي، اسمعوا والله هي شريرة، اسمعوا شو عم تقول. قالت لي والله يا أستاذ أنا بطول بالي خير الله، بس هم يستغضبوني وبعدين بيسجلولي شو عم بقول. يا شباب لا تكونوا خفاف يستخفنكم الذين لا يوقنون، خليك إنسان متزن. على كل، إذا غضب ذهب عقله لا يقع طلاق، إذا غضب ضابط لأقواله وأفعاله يقع طلاق. إذا بين كثير من الناس بين لا بيصير مجنون، بس بالمقابل مو كمان ضابط كل ألفاظه وأقواله، بيقع طلاقه. جماهير العلماء بأنه يقع طلاقه، يقع طلاق الغضبان. فصار بالنتيجة هل يقع طلاق الغضبان؟ الجواب نعم، إلا إذا فقد عقله، إذا فقد عقله ما بيقع. لذلك نصيحة يا شباب، لا تتكلم يا بنات، لا تتكلم وأنت غضبان، لأنه بعدين ستندم. نحن عم نحكي نصائح في الطلاق خمسة، وقد وجدتها من سورة الطلاق ومن آيات سورة البقرة في الطلاق. ثلاثة، استشر ثلاثة من ذوي العقول والتقوى والزم قولهم. أنا قلت لكم يا أخوان، إذا منطلع من هالدروس تبع سورة الطلاق وتبع آيات الطلاق، بس كلكم بعقلكم الباطن ما أحد بيطلق على الإطلاق، لا تستشير ثلاثة من ذوي العقول والتقوى، تقول لهم أنا قصتي كيت كيت كيت، طلق أو لا. بس هلأ بعد ما تستشير بدك تلزم قولهم، مو تستشير وتروح ما ترد عليهم، ما استفدنا شيء من الاستشارة. لذلك كل أخ لا سمح الله إن احتاج إلى الطلاق، وهو تشريع استثنائي، كل أخت إذا احتاجت إلى الطلاق مو على كيفك يا بنتي، بدك تستشيري ثلاثة من ذوي العقول والتقوى. إذا قالوا لك يا بنتي اطلبي طلاقا فطلبي الطلاق، وإذا قالوا لا اصبري بدك تصبري. وفي الصبر على ما تكره خير كثير. يعني الواحد ما دائما أنا والله كثير كرهان ومتضايق، شو علي شو علي، اصبر على ما تكره في خير كبير يأتي، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. فثلاثة، استشر ثلاثة من ذوي العقول والتقوى والزم قولهم. أربعة، مهما يكن من أمر حتتصالحوا حتتطلقوا حتاخذوا مهلة، مهما يكن من أمر فالزم التقوى والعفو والمعروف والإحسان وحدود الله والإصلاح، ولا تنسوا الفضل بينكم. أنا لفتني يا أخوان، منين جبتون هدول أنا الكلمات؟ تقوى، العفو، المعروف، الإحسان، حدود الله، الإصلاح، ولا تنسوا الفضل بينكم. أنا لفتني، وأنتوا بس ترجعوا إلى البيت إذا سمحتوا رجعوا افتحوا المصحف. بدأت آيات الطلاق بسورة البقرة من عند الآية 226، ونحن هذه الآية التي نفسرها 241، من 226 إلى 241 قريب، يعني 15 آية. لفتني أنه بهال 15 آية شوف تتكرر كلمات المعروف، الإحسان، العفو، الإصلاح، الفضل، إقامة حدود الله عز وجل كثيرا. نحن هلأ طلاق وناس متزاعلين ومتحاربين ومتخاصمين وبدون يتفارقوا، الله بيكرر كلمات المعروف، الإحسان، العفو، الإصلاح، إقامة حدود الله، الفضل. وردت كلمة المعروف وحدها فيها 11 مرة، 15 آية طلاق كلها طلاق وعلى الآن الشغلة. 11 مرة الله بيحكي المعروف 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 المعروف, يعني بدك تطلق بالمعروف, امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. في حديث عن المعروف, عن الإحسان, عن الإصلاح, عن الفضل, عن العفو, عن إقامة حدود الله عز وجل. فيا إخوان, مهما يكن من أمر, نحن عم نتكلم نصائح في الطلاق, مهما يكن من أمر فلزم التقوى. بسورة الطلاق في صفحة واحدة الله عز وجل 5 مرات يذكر في التقوى, ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله, ومن يتق الله, الله أكبر, 5 مرات الله عز وجل يذكرك بالتقوى. لأنه مرات واحد لما بده يروح يطلق بجوز جانب التقوى, فالله بيذكره بالتقوى. لذلك النصيحة الرابعة قبل الأخيرة, مهما يكن من أمر فلزم التقوى والعفو والمعروف والإحسان وحدود الله والإصلاح, ولا تنسوا الفضل بينكم. والله يا أخوان, ما حدا بيناتكم, نسأل الله عز وجل أن لا يحتاج أحد منكم إلى الطلاق, لكن ما في واحد بيننا يحتاج إلى طلاق ويلزم هذه الأمور, والله لا يرفعنه الله في الدنيا وفي الآخرة, والله سيكون الفوز له والعاقبة له والخير له. لو الطرف الأخي الطرف الثاني ما عنده عفو ولا عنده إصلاح ولا عنده تقوى, أنت أخي دعه, وأنت يا بنتي مهما يكن من أمر إلزم التقوى والإصلاح والعفو والمعروف والإحسان وحدود الله ما استطعت. أما الخامس الأخير, نصائح الطلاق, أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. ربما أخطأت مع ربك فسلط عليك زوجتك, ربما أخطأت مع ربك فسلط عليك زوجك, ربما لم تشكر النعمة فسحبها الله منك. لئن شكرتم, أنت كنت في نعمة, كنت في نعمة أنت وزوجتك وأولادك, والحمد لله متواصلين متوادين إلى حد ما, يعني في مشكلات محاوطة. ليش هلأ مو محاوطة؟ شو صار؟ ما هي مرتك مرتك وأنت أنت. لعل واحدا منكم أساء مع الله فأدبه الله تعالى بزوجه. لذلك أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس, كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أسرنا, نسأل الله عز وجل أن يسلم أسرنا, نسأل الله عز وجل أن يلقي المودة والمحبة والخير بين كل زوجين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.